بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الصدقة في المساكين وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحابة الذي في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فيقول الحافظ المنذر رحمه الله: باب الصدقة في المساكين وابن السبيل، أي فضلها وعظيم شأنها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. هذا رجل له حديقة أحسن صنيعا في ثمارها، حيث قسم ثمارها إلى ثلاثة أقسام: قسما له يأكله، وقسما يتصدق به على المساكين وابن السبيل، وقسما يرده على حديقته لإصلاحها. فكان هذا الصنيع بركة له، وهذا في تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فهذه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحديقة، حتى إن الله عز وجل يسر سماع هذا الرجل صوت من ينادي: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، يعني خصت بهذا، فاتجه إليها السحاب. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة. تنحى أي قصد، تنحى أي قصد. ولهذا سمي علم النحو بهذا الاسم: النحو. النحو القصد، والمقصود بالنحو قصد لغة العرب، يعني ضبطها. فتنحى ذلك السحاب أي قصد ذلك السحاب تلك الجهة، أفرغ ماءه في حرة. حرة هي الأرض التي كسيت وغطيت بالحجارة السوداء، فإذا شرج أي فتح من تلك الشرج، وهي الفتحة التي هي مسيل للماء يسير فيها الماء، فإذا شرج من تلك الشرج قد استوعبت ذلك الماء كله، لما نزل ماء تلك السحابة استوعب ذلك الماء تلك الشرجة التي هي مسيل للماء، فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء لأنه سمع اسم شخص معين خص بأن تسقى حديقته، اسقي حديقة فلان، فأراد أن يعرف يعني وجه سبب أن هذا الرجل خص بذلك، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء بمسحاته أي يتتبع الماء ويحوله، كلما شرب قسم من حديقته أغلقه وحوله إلى القسم الآخر. وهذه طريقة الري، ري الماء وسقيه قديما، يحول الماء من شرب إلى آخر حتى تأخذ نصيبها كاملة. فقال يا عبد الله، ما اسمك؟ يا عبد الله، انظر الخطاب، قال يا عبد الله ما اسمك، ولا يدري ما اسم هذا الرجل، لكن يريد أن يعرف هل هو ذاك الاسم الذي سمع. لكن تأمل هنا قوله يا عبد الله، جرت عادة كثير منا إذا أراد أن ينادي شخصا لا يعرفه أو لا يعرف اسمه، يريد منه شيئا أو يطلب شيئا أو يوجهه إلى شيء، يقول يا محمد، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الناس كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، فمن لا يعرف اسمه ينادى بهذا الخطاب يا عبد الله، يا عبد الله، لكن يا محمد قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك. فهذا خطاب يعني أحسن ما يكون في هذا المقام، بدل أن يقال يا محمد قال يا عبد الله، قال يا عبد الله ما اسمك، قال فلان، للاسم الذي سمع في السحابة نفس الاسم. فقال يا عبد الله لما تسألني، حتى هو نفسه لما خاطب هذا الذي جاء إليه خاطبه بهذا الخطاب لا يعرف اسمه، فقال له يا عبد الله لما تسألني. إذن كل واحد منهما خاطب الآخر بقوله يا عبد الله، قال لما تسألني عن اسمي، قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، يعني خص اسمك، فما تصنع فيها، فما تصنع فيها. هو ما كان يحب أن يخبر بصنيعه، كان مخفيا صنيعه، لكن لما سأل قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، يعني قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم لصيانتها وإصلاحها، وقسم يأكله هو وعياله، وهذا أخذ منها أهل العلم فضل أكل الإنسان من كسبه، وفضل أيضا إنفاقه على أهله وعياله، وقسم يتصدق به. جاء في رواية أخرى وفيها الشاهد للترجمة قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، فهذا فيه فضل الصدقة وعظيم بركتها على المتصدق. استفاد من هذا الحديث أن الصدقة لها بركة معجلة في الدنيا، أن الصدقة لها بركة معجلة في الدنيا غير الثواب المدخر للمتصدق يوم يلقى الله، وثواب الآخرة خير وأبقى. نعم.
قال رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أن المسلم في باب الصدقة ينبغي عليه أن لا يتقال من المعروف شيئا، أن لا يتقال من المعروف شيئا، بل يتصدق ولو كان يسيرا. ولهذا سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. فما يحقر المسلم الصدقة ولو كانت قليلة، لأن القليل قد يوافق حاجة شديدة فيكون كثيرا، القليل قد يوافق حاجة شديدة فيكون كثيرا، قد يتصدق بشيء قليل إلى بيت من بيت فقراء المسلمين ويكون جوعا ما عندهم شيء فيفيدهم ذلك القليل. فما ينبغي للمرء أن يتقال من المعروف أو من الصدقة شيئا. قال: ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة أي نصف تمرة، يعني ولو كان قدر يسير جدا. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. أشاح أي مال بوجهه، التفت عن تلك الجهة كأنه ينظر إلى النار أمامه، مثل ما يحصل من إنسان إذا رأى شيء مخيف وصد عنه، فكأنما ينظر إلى النار أمامه. يقول: اتقوا النار، يحذر من النار. اتقوا النار مثل ما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم من النار. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا فيه أن الصدقة وقاية من النار، فيه أن الصدقة وقاية من النار، وأن مما تتقى به النار التصدق والبذل في سبيل الله. ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة أي ولو كان الذي تتصدقون به شيئا قليلا، شيئا يسيرا لا يراه المتصدق شيئا، فليبذل ولا يحقر من المعروف شيء. وإذا كان المتصدق به تمرة واحدة وكانت من كسب طيب، سيأتي معنا في الحديث: إلا أخذها الله بيمينه، لا أخذها الله بيمينه فيربيها ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم. فلا يحقر الإنسان شيئا، قال ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة قد يحصل تصدق به، وإن كان المراد التقليل، لكن قد يحصل تصدق به، مثل ما حصل للمرأة التي جاءت معها ابنتيها فلم تجد عائشة إلا 3 تمرات، فأعطتها المرأة فأعطت كل بنت تمرة وبقيت تمرة للأم، فأكلت الابنتين كل واحدة منهما تمرتها وأخذت تنظر إلى أمها تريد التي معها، فقسمتها بين ابنتيها. فقد يحصل هذا، أن يكون التصدق ولو بالنص، تعطى تمرة لفقيرين مقسومة بينهما، وهذا قد يحصل في 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 وقت حاجة للطعام. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة يقولها للمحتاج، إذا ما كان عنده شيء يتصدق به عليه ولو قليل فلا أقل من الكلمة الطيبة أن يقول مثلا المحتاج: أسأل الله أن يفرج همك، أن ييسر أمرك، أن يرزقك من حيث لا تحتسب، أو يعده إذا كانت أموره تتيسر يقول له: تأتينا غدا بإذن الله، أو لعلها تتيسر الأمور ونتواصل مع، أو شيء من هذا القبيل. فإن لم يتيسر له عطاء فلا أقل من الكلمة الطيبة يسمعها المحتاج.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صدقة المنيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم.
قال: باب الترغيب في صدقة المنيحة. ترغيب في صدقة المنيحة. المنيحة هذه شأنها عظيم وفيها فضل وثواب جزيل، لأن المنيحة المراد بها أن يمنح صاحب البقر أو الإبل أو الغنم بقرة أو ناقة أو شاة إلى شخص وقت كونها حلوب، فيها حليب، فتبقى عنده يعلفها ويستفيد من حليبها حتى إذا انتهى حليبها أعادها إلى صاحبها، فهي منيحة. الممنوح هو الحليب، وأما الشاة فإنها ترجع، أو الناقة فإنها ترجع إذا انتهى حليبها. وصاحب الغنم أو البقر أو الإبل قد يكون عنده في وقت، خاصة إذا أكرمه الله بكثرتها، قد يكون عنده في وقت إبل كثيرة لا يستفيد هو وحده من حليبها، فيذهب حليبها دون أن يستفيد من أحد، مع أن هناك أناس يحتاجون إليه. فجاءت السنة بهذا الباب من أبواب الإحسان الذي هو المنيحة، يمنح مثلا ناقة أو شاة إلى شخص ويقول: تبقى عندك إلى أن ينتهي حليبها، أحسن إليها، علفها واستفد من حليبها. والحليب على وجه الخصوص يعد كما أنه شراب، يعد طعاما من أنفع الطعام، يعد طعاما من أنفع الطعام وأحسنه للبدن، فهي غذاء، فهي غذاء. فأورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة يرفعه، قال يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي، قال: ألا رجل، هذا أسلوب حث وترغيب، ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة، يمنح أهل بيت الناقة ليس المراد أنه يعطيهم الناقة يتملكونها ملكا لهم، وإنما يعطيهم الناقة وقت كونها حلوبا فيها حليب، يعلفونها ويأخذون حليبها حتى إذا انقضى الحليب يأخذ 4 شهور 5 6 إلى ما شاء الله ثم ينقضي، فإذا انقضى الحليب يعيدونها إليه، فهم يستفيدون وهو يستفيد، هم يستفيدون وهو يستفيد، لأنه خففوا عليه العلف، وهذا أحيانا يكون عبء على أصحاب الماشية، فخففوا عليه العلف، وإذا كانت واحدة سيحسنون في تعليفها لأنهم أيضا بحاجة إلى حليبها، فقوله يمنح أهل بيت ناقة أي ليحلبوها تغدو بعس وتروح بعس، تغدو بعس وتروح بعس، العس هو القدح الكبير الوعاء الكبير، تغدو أي يحصل منها أهل ذلك البيت في الصباح، الغدو الذي هو الصباح قدح ممتلئ حليبا، وأيضا في الرواح في المساء يحصلون منها أيضا قدحا ممتلئ حليبا، وهذا فيه أن الحلب في الصباح والمساء للإبل النياق في الصباح والمساء، ولهذا يسمون حليب الذي في الصباح صبوح، والذي في المساء غبوق، فهذا في الصباح هذا في المساء، هذا وقت للحلب وهذا وقت في الحلب، فإذا بقيت عندهم استفادوا منها أول اليوم وآخرة غذاء لهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الصنيع؟ إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، فحث على هذا العمل بطريقتين، الأولى قال ألا رجل، هذا أسلوب حث، والطريقة الثانية قول إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، ونكر ذلك تعظيما أيضا له، تعظيما له، فهو ثواب عظيم يناله هذا المتصدق بهذه المنيحة.
قال رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
أيضا فيما يتعلق بصدقة المنيحة، سبق ما نبهت في حديث نظير لهذا الحديث في منيحة العنز، في زماننا هذا تيسرت هذه الصدقة بطريقة أخرى، ولو كان الشخص لا يملك إبلا أو غنما أو بقرا، تيسرت بأمر ما كان متيسر في الزمان الأول، وأرشد إليه لأن فيه نفع عظيم جدا. الآن لو جاء الإنسان إلى حي من الأحياء التي فيها فقراء وفيها بقالة، ومر على صاحب البقالة ورتب مع بعض البيوتات بيوتات الفقراء لمدة شهر مثلا، يعطيه قيمة علبة الحليب طازج، يأخذون كل يوم جالون حليب، هذه منيحة وغذاء لهم، حصل مقصود عظيم، فإذا اتفق معه قال هذه قيمة شهر كامل، ثم يتفق مع البيت يمرون كل صباح يأخذون جالون من الحليب ويستمر معهم على هذا ويحقق. وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أجرها العظيم، إن أجرها العظيم، خاصة إذا تخيرا بيوتا محتاجة، بيوت فقراء، وهيأ لهم في كل صباح جالونا من الحديد.
قال رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
وأيضا فيما يتعلق فيما سبق، الحليب المجفف الذي متى شاء أصلحه المرء وقت حاجته إليه، ولا يحتاج آلات حفظ، ثلاجات أو نحو ذلك، فهذا يعني بعض الفقراء من شدة حاجته يتشوق إلى أن يحصله لأولاده، وأن يكون عنده باستمرار لأولاده، لأن الحليب شأنه في الغذاء يختلف عن الأمور الأخرى. ويحدث بعض الأفاضل الذي له يعني اشتغال بهذا، أن بعض الفقراء يقول: وفروا لنا الحليب فقط، وفروا لنا الحليب، لأن الحاجة يعني علمتهم حاجتهم للحليب أكثر من غيره من الأطعمة. قال: باب فضل إخفاء الصدقة. فضل إخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة حتى تكون بين العبد وبين الله ويبالغ في إخفائها، وهذا فيه فضل عظيم جدا. لكن إذا كان لإظهارها قصد حسن ففيها أيضا فضل، فإذا أظهرها لقصد حسن فهذا أيضا فيه فضل، مثل قصة الرجل الأنصاري التي لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا كان إظهارها القصد من حث الناس على الصدقة، يعني مثلا إذا جاء مثلا حاجة لبيت من بيوت الفقراء فذكرت هذه الحاجة، فبادر أحد الجالسين وأخرج ما في جيبه وقال: هذا الذي عندي كله، ولو عندي أكثر كذا، تتحرك نفوس الحاضرين، فيكون قصده حينئذ حسنا بإظهارها، وإلا فإن الإخفاء هو الأولى، الإخفاء هو الأولى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي من خصوا بالذكر بهذه الأوصاف في هذا الحديث، وليس المراد أن من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم هؤلاء السبعة أو أصحاب هذه الأوصاف السبعة فقط، بل جاءت أوصاف أخرى في أحاديث أخرى، فليس قوله سبعة للحصر. مثل قوله اجتنبوا السبع الموبقات، ليس السبع هناك للحصر. والسيوطي له رسالة مطبوعة سماها تمهيد الفرش في من يظلهم الله في ظل العرش، ذكر الصفات، جمع الأحاديث التي فيها خصال أخرى مع هذه الخصال في توجب الظلال. قال سبعة يظلهم الله في ظله، في ظله جاء أيضا ما يفسر هذا اللفظ، فجاء في بعض الأحاديث التنصيص على العرش، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فالمطلق يفسره المقيد في الأحاديث الأخرى. الإمام العادل أي الذي لا يظلم، يتعامل مع رعيته بالعدل، وبدأ به لأن نفعه متعد للأمة للناس عموما. فالإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ بعبادة الله، أي ليست له صبوة من البداية إلى النهاية وهو على الاستقامة، ليس له نزوة الشباب والانحراف الذي قد يقع فيه، فهو منذ صباه وهو على نشأة صالحة واستقامة. والناس من حيث البداية والنهاية على أربعة أقسام: قسم بدايته ونهايته على الاستقامة، وقسم بدايته ونهايته على السوء في شبابي وفي آخر حياتي، وقسم في شبابه على شيء من الخطأ والتقصير، ثم في كبره إلى أن يتوفاه الله على خير واستقامة، وقسم في نشأته على صلاح ثم يتحول والعياذ بالله، مثل ما جاء في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فبدايته جيدة ونهايته سيئة. فمن الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ بعبادة الله، نشأ على الطاعة. ولهذا أقول على الآباء والأمهات رواية هذا الحديث للصغار وتعليم الصغار هذه الفضيلة من الصغر. يقال أن هناك حديث في فضل من يبقى مستقيما من نشأته حتى يهيئ نفسه في صغره للتحلي بهذه الصفة التي يفوز بها في الظلال ويكون من أهل الظلال. وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ذكر القلب، قلبه معلق في المساجد، ليس المقصد أنه تارك أعماله وهو في المسجد، لكن الذي في المسجد قلبه معلق في المسجد، بمعنى أنه كل ما خرج من الصلاة تشوق إلى الأخرى وتحرى الأخرى، وهو يشتغل بمصالح، إن كان له تجارة، إن كان له عمل، يشتغل بأعماله، لكن قلبه معلق بالمسجد. في الحديث أهمية صلاح القلب وتعظيمه للصلاة حتى يكون من أهلها. ولهذا سبحان الله هذه المسألة التي قلبه معلق في المساجد، إذا أراد المرء أن يستكشف حاله في هذه الخصلة ف فلينظر إلى نفسه إذا سمع الأذان أو إذا قرب وقت الصلاة، الذي قلبه معلق بالمساجد تجده يتابع الوقت، تحرى الوقت وعلى لسانه دائما أذن متى الأذان، منشغل قلبه، منشغل عنده أمور دنيوية لكنها ما ألهته عن الفريضة. وإذا سمع الأذان ارتبط وفرح وبادر، هذا قلبه معلق. وآخر منشغل بالدنيا ولا يفكر أصلا في الأذان، وإذا سمع الأذان ربما انزعج لأن عنده مصالح سيعطله عنها، ويستمر بعد الأذان منهمك في مصالحه وتقام الصلاة ويقوم بتثاقل إلى المسجد يصلي في مدركا بعض الصلاة، وربما تفوته ويقضيها بعد الصلاة، وربما أيضا بعضهم يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت أو تتأخر عن الوقت. هذا قلبه منشغل بدنيا، هذا قلبه منشغل بدنيا، متعلق بدنيا. فإذا مرد الأمر إلى تعلق القلب، إن تعلق بالمسجد فهذا هو التعظيم الذي يثمر المحافظة على الصلاة، وإن تعلق بدنيا أثمر تفويت الصلاة أو التهاون فيها، التهاون فيها. أذكر قديما أحد الآباء كان يشكو، يتحدث معي عن تفريط أولاده في الصلاة وحاله معهم، وهو رجل عامي، لكن قال لي في أثناء حديثنا هو يتألم من حال أبنائه، قال لي كلمة أعجبتني، وضع يده على قلبه بهذه الصفة، قال الكلام هنا، كان الكلام هنا، يعني يقصد أن متى عظم القلب الصلاة وتعلق بالصلاة انتهى موضوع الصلاة وضبطها والمحافظة. أما إذا كان القلب متعلق بملهيات الدنيا أو بالتجارة أو إلى آخره، فإن أمر الصلاة يضيع. قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. جميع الخصال يذكر واحد إلا هذا، لأن التحاب يحتاج تفاعل بين اثنين. تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني استمر على هذه المحبة إلى الموت، بينهما الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي اجتمع فيها أمور هي تغري في الوقوع في المحرم، فكف عن ذلك، قال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله فكف عن ذلك. وكلمة إني أخاف الله مفيدة جدا للمرء أن يقولها عندما تحدثه نفسه بمعصية، أن يذكر نفسه بالخوف من الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا موضع الشاهد من الحديث، إخفاء الصدقة، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لفظ الحديث في الموطأ وفي البخاري في بعض مصادره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. ولهذا قال العلماء اللفظ الحديث هنا عند مسلم فيه قلب، لفظ الحديث فيه قلب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمقصود إخفاء الصدقة والمبالغة في إخفائها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكاء من خشية الله وهو خالي، ليس عند الناس وإنما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذه سبعة خصال موجبة للضلال، شاهد الحديث منها السادسة وهي رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الصدقة في المساكين وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحابة الذي في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فيقول الحافظ المنذر رحمه الله: باب الصدقة في المساكين وابن السبيل، أي فضلها وعظيم شأنها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. هذا رجل له حديقة أحسن صنيعا في ثمارها، حيث قسم ثمارها إلى ثلاثة أقسام: قسما له يأكله، وقسما يتصدق به على المساكين وابن السبيل، وقسما يرده على حديقته لإصلاحها. فكان هذا الصنيع بركة له، وهذا في تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزد. فهذه بركة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحديقة، حتى إن الله عز وجل يسر سماع هذا الرجل صوت من ينادي: اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، يعني خصت بهذا، فاتجه إليها السحاب. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، تنحى أي قصد، تنحى أي قصد. ولهذا سمي علم النحو بهذا الاسم، النحو، النحو القصد، والمقصود بالنحو قصد لغة العرب يعني ضبطها. فتنحى ذلك السحاب أي قصد ذلك السحاب تلك الجهة، أفرغ ماءه في حرة. حرة هي الأرض التي كسيت وغطيت بالحجارة السوداء، فإذا شرجة أي فتحة من تلك الشرج، وهي الفتحة التي هي مسيل للماء يسير فيها الماء، فإذا شرج من تلك الشرج قد استوعبت ذلك الماء كله، لما نزل ماء تلك السحابة استوعب ذلك الماء تلك الشرجة التي هي مسيل للماء، فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء لأنه سمع اسم شخص معين خص بأن تسقى حديقته، اسقي حديقة فلان، فأراد أن يعرف يعني وجه سبب أن هذا الرجل خص بذلك، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء بمسحاته أي يتتبع الماء ويحوله، كلما شرب قسم من حديقته أغلقه وحوله إلى القسم الآخر. وهذه طريقة الري، ري الماء وسقيه قديما، يحول الماء من شرب إلى آخر حتى تأخذ نصيبها كاملة. فقال يا عبد الله، ما اسمك؟ يا عبد الله، انظر الخطاب، قال يا عبد الله ما اسمك، ولا يدري ما اسم هذا الرجل، لكن يريد أن يعرف هل هو ذاك الاسم الذي سمع. لكن تأمل هنا قوله يا عبد الله، جرت عادة كثير منا إذا أراد أن ينادي شخصا لا يعرفه أو لا يعرف اسمه، يريد منه شيئا أو يطلب شيئا أو يوجهه إلى شيء، يقول يا محمد، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الناس كلهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، فمن لا يعرف اسمه ينادى بهذا الخطاب يا عبد الله، يا عبد الله، لكن يا محمد قد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك. فهذا خطاب يعني أحسن ما يكون في هذا المقام، بدل أن يقال يا محمد قال يا عبد الله، قال يا عبد الله ما اسمك، قال فلان، للاسم الذي سمع في السحابة نفس الاسم. فقال يا عبد الله لما تسألني، حتى هو نفسه لما خاطب هذا الذي جاء إليه خاطبه بهذا الخطاب لا يعرف اسمه، فقاله يا عبد الله لما تسألني. إذن كل واحد منهما خاطب الآخر بقوله يا عبد الله، قال لما تسألني عن اسمي، قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، يعني خص اسمك، فما تصنع فيها، فما تصنع فيها. هو ما كان يحب أن يخبر بصنيعه، كان مخفيا صنيعه، لكن لما سأل قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، يعني قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم لصيانتها وإصلاحها، وقسم يأكله هو عياله، وهذا أخذ منها أهل العلم فضل أكل الإنسان من كسبه، وفضل أيضا إنفاقه على أهله وعياله، وقسم يتصدق به. جاء في رواية أخرى وفيها الشاهد للترجمة قال: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. فهذا فيه فضل الصدقة وعظيم بركتها على المتصدق. استفاد من هذا الحديث أن الصدقة لها بركة معجلة في الدنيا، أن الصدقة لها بركة معجلة في الدنيا غير الثواب المدخر للمتصدق يوم يلقى الله، وثواب الآخرة خير وأبقى. نعم.
قال رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أن المسلم في باب الصدقة ينبغي عليه أن لا يتقال من المعروف شيئا، أن لا يتقال من المعروف شيئا، بل يتصدق ولو كان يسيرا. ولهذا سيأتي معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فما يحقر المسلم الصدقة ولو كانت قليلة، لأن القليل قد يوافق حاجة شديدة فيكون كثيرا، القليل قد يوافق حاجة شديدة فيكون كثيرا، قد يتصدق بشيء قليل إلى بيت من بيت فقراء المسلمين ويكون جوعا ما عندهم شيء فيفيدهم ذلك القليل. فما ينبغي للمرء أن يتقال من المعروف أو من الصدقة شيئا. قال: ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة أي نصف تمرة، يعني ولو كان قدر يسير جدا. قال: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. أشاح أي مال بوجهه، التفت عن تلك الجهة كأنه ينظر إلى النار أمامه، مثل ما يحصل من إنسان إذا رأى شيء مخيف وصد عنه، فكأنما ينظر إلى النار أمامه. يقول: اتقوا النار، يحذر من النار. اتقوا النار مثل ما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم من النار. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا فيه أن الصدقة وقاية من النار، في أن الصدقة وقاية من النار، وأن مما تتقى به النار التصدق والبذل في سبيل الله. ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة أي ولو كان الذي تتصدقون به شيئا قليلا، شيئا يسيرا لا يراه المتصدق شيئا، فليبذله ولا يحقر من المعروف شيء. وإذا كان المتصدق به تمرة واحدة وكانت من كسب طيب، سيأتي معنا في الحديث إلا أخذها الله بيمينه، لا أخذها الله بيمينه فيربيها ينميها، لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. فلا يحكي الإنسان شيئا، قال ولو اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة قد يحصل تصدق به، وإن كان المراد التقليل، لكن قد يحصل تصدق به مثل ما حصل للمرأة التي جاءت معها ابنتيها فلم تجد عائشة إلا 3 تمرات، فأعطتها المرأة فأعطت كل بنت تمرة وبقيت تمرة للأم، فأكلت الابنتين كل واحدة منهما تمرتها وأخذت تنظر إلى أمها تريد التي معها، فقسمتها بين ابنتيها، فقسمتها بين ابنتيها. فقد يحصل هذا أن يكون التصدق ولو بالنص، تعطى تمرة لفقيرين مقسومة بينهما، وهذا قد يحصل في وقت حاجة للطعام. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة يقولها للمحتاج، إذا ما كان عنده شيء يتصدق به عليه ولو قليل فلا أقل من الكلمة الطيبة أن يقول مثلا المحتاج: أسأل الله أن يفرج همك، أن ييسر أمرك، أن يرزقك من حيث لا تحتسب، أو يعده إذا كانت أموره تتيسر يقول له: تأتينا غدا بإذن الله، أو لعلها تتيسر الأمور ونتواصل معه، أو شيء من هذا القبيل. فإن لم يتيسر له عطاء فلا أقل من الكلمة الطيبة يسمعها المحتاج.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صدقة المنيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم.
قال: باب الترغيب في صدقة المنيحة. ترغيب في صدقة المنيحة. المنيحة هذه شأنها عظيم وفيها فضل وثواب جزيل، لأن المنيحة المراد بها أن يمنح صاحب البقر أو الإبل أو الغنم بقرة أو ناقة أو شاة إلى شخص وقت كونها حلوب، فيها حليب، فتبقى عنده يعلفها ويستفيد من حليبها حتى إذا انتهى حليبها أعادها إلى صاحبها، فهي منيحة. الممنوح هو الحليب، وأما الشاة فإنها ترجع، أو الناقة فإنها ترجع إذا انتهى حليبها. وصاحب الغنم أو البقر أو الإبل قد يكون عنده في وقت، خاصة إذا أكرمه الله بكثرتها، قد يكون عنده في وقت إبل كثيرة لا يستفيد هو وحده من حليبها، فيذهب حليبها دون أن يستفيد منها أحد، مع أن هناك أناس يحتاجون إليه. فجاءت السنة بهذا الباب من أبواب الإحسان الذي هو المنيحة، يمنح مثلا ناقة أو شاة إلى شخص ويقول: تبقى عندك إلى أن ينتهي حليبها، أحسن إليها، علفها واستفد من حليبها. والحليب على وجه الخصوص يعد كما أنه الشراب يعد طعاما من أنفع الطعام، يعد طعاما من أنفع الطعام وأحسنه للبدن، فهي غذاء، فهي غذاء. فأورد هنا هذا الحديث حديث أبي هريرة يرفعه، قال يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي، قال ألا رجل، هذا أسلوب حث وترغيب، ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة، يمنح أهل بيت الناقة، ليس المراد أن يعطيهم الناقة يتملكونها ملكا لهم، وإنما يعطيهم الناقة وقت كونها حلوبا فيها حليب، يعلفونها ويأخذون حليبها حتى إذا انقضى الحليب، يأخذ 4 شهور 5 6 إلى ما شاء الله ثم ينقضي، فإذا انقضى الحليب يعيدونها إليه، فهم يستفيدون وهو يستفيد، هم يستفيدون وهو يستفيد، لأنه خففوا عليه العلف، وهذا أحيانا يكون عبء على أصحاب الماشية، فخففوا عليه العلف، وإذا كانت واحدة سيحسنون في تعليفها لأنهم أيضا بحاجة إلى حليبها. فقوله يمنح أهل بيت ناقة أي ليحلبوها تغدو بعس وتروح بعس، تغدو بعس وتروح بعس، العس هو القدح الكبير الوعاء الكبير، تغدو أي يحصل منها أهل ذلك البيت في الصباح، الغدو الذي هو الصباح قدح ممتلئ حليبا، وأيضا في الرواح في المساء يحصلون منها أيضا قدحا ممتلئ حليبا، وهذا فيه أن الحلب في الصباح والمساء للإبل النياق في الصباح والمساء، ولهذا يسمون حليب الذي في الصباح صبوح، والذي في المساء غبوق، فهذا في الصباح هذا في المساء، هذا وقت للحلب وهذا وقت في الحلب، فإذا بقيت عندهم استفادوا منها أول اليوم وآخرة غذاء لهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الصنيع؟ إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، فحث على هذا العمل بطريقتين، الأولى قال ألا رجل، هذا أسلوب حث، والطريقة الثانية قول إن أجرها لعظيم، إن أجرها لعظيم، ونكر ذلك تعظيما أيضا له، تعظيما له، فهو ثواب عظيم يناله هذا المتصدق بهذه المنيحة.
قال رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
أيضا فيما يتعلق بصدقة المنيحة، سبق ما نبهت في حديث نظير لهذا الحديث في منيحة العنز، في زماننا هذا تيسرت هذه الصدقة بطريقة أخرى، ولو كان الشخص لا يملك إبلا أو غنما أو بقرا، تيسرت بأمر ما كان متيسر في الزمان الأول، وأرشد إليه لأن فيه نفع عظيم جدا. الآن لو جاء الإنسان إلى حي من الأحياء التي فيها فقراء وفيها بقالة، ومر على صاحب البقالة ورتب مع بعض البيوتات بيوتات الفقراء لمدة شهر مثلا يعطيه قيمة علبة الحليب طازج، يأخذون كل يوم جالون حليب، هذه منيحة وغذاء لهم، حصل مقصود عظيم. فإذا اتفق معه قال هذه قيمة شهر كامل، ثم يتفق معه البيت، يمرون كل صباح يأخذون جالون من الحليب، ويستمر معهم على هذا ويحقق. وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أجرها العظيم، إن أجرها العظيم، خاصة إذا تخيرا بيوتا محتاجة، بيوت فقراء، وهيأ لهم في كل صباح جالونا من الحليب.
قال رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
وأيضا فيما يتعلق فيما سبق، الحليب المجفف الذي متى شاء أصلحه المرء وقت حاجته إليه، ولا يحتاج آلات حفظ، ثلاجات أو نحو ذلك. فهذا يعني بعض الفقراء من شدة حاجته يتشوق إلى أن يحصله لأولاده، وأن يكون عنده باستمرار لأولاده، لأن الحليب شأنه في الغذاء يختلف عن الأمور الأخرى. ويحدث بعض الأفاضل الذي له يعني اشتغال بهذا، أن بعض الفقراء يقول: وفروا لنا الحليب فقط، وفروا لنا الحليب، لأن الحاجة يعني علمتهم حاجتهم للحليب أكثر من غيره من الأطعمة. قال: باب فضل إخفاء الصدقة. فضل إخفاء الصدقة، إخفاء الصدقة حتى تكون بين العبد وبين الله ويبالغ في إخفائها، وهذا في فضل عظيم جدا. لكن إذا كان لإظهارها قصد حسن ففيها أيضا فضل، فإذا أظهرها لقصد حسن فهذا أيضا فيه فضل، مثل قصة الرجل الأنصاري التي لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، فتتابع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فإذا كان إظهارها القصد من حث الناس على الصدقة، يعني مثلا إذا جاء مثلا حاجة لبيت من بيوت الفقراء فذكرت هذه الحاجة، فبادر أحد الجالسين وأخرج ما في جيبه وقال: هذا الذي عندي كله، ولو عندي أكثر كذا، تتحرك نفوس الحاضرين، فيكون قصده حينئذ حسنا بإظهارها، وإلا فإن الإخفاء هو الأولى، الإخفاء هو الأولى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أي من خصوا بالذكر بهذه الأوصاف في هذا الحديث. وليس المراد أن من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم هؤلاء السبعة أو أصحاب هذه الأوصاف السبعة فقط، بل جاءت أوصاف أخرى في أحاديث أخرى. فليس قوله سبعة للحصر، مثل قوله اجتنبوا السبع الموبقات، ليس السبع هناك للحصر. والسيوطي له رسالة مطبوعة سماها تمهيد الفرش في من يظلهم الله في ظل العرش، ذكر الصفات، جمع الأحاديث التي فيها خصال أخرى مع هذه الخصال في توجب الظلال. قال سبعة يظلهم الله في ظله، في ظله جاء أيضا ما يفسر هذا اللفظ، فجاء في بعض الأحاديث التنصيص على العرش في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فالمطلق يفسره المقيد في الأحاديث الأخرى. الإمام العادل أي الذي لا يظلم، يتعامل مع رعيته بالعدل، وبدأ به لأن نفعه متعد للأمة للناس عموما. فالإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ بعبادة الله أي ليست له صبوة من البداية إلى النهاية وهو على الاستقامة، ليس له نزوة الشباب والانحراف الذي قد يقع فيه، فهو منذ صباه وهو على نشأة صالحة واستقامة. والناس من حيث البداية والنهاية على أربعة أقسام: قسم بدايته ونهايته على الاستقامة، وقسم بدايته ونهايته على السوء في شبابي وفي آخر حياتي، وقسم في شبابه على شيء من الخطأ والتقصير، ثم في كبره إلى أن يتوفاه الله على خير واستقامة، وقسم في نشأته على صلاح ثم يتحول والعياذ بالله، مثل ما جاء في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فبدايته جيدة ونهايته سيئة. فمن الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ بعبادة الله، نشأ على الطاعة. ولهذا أقول على الآباء والأمهات رواية هذا الحديث للصغار وتعليم الصغار هذه الفضيلة من الصغر. يقال أن هناك حديث في فضل من يبقى مستقيما من نشأته حتى يهيئ نفسه في صغره للتحلي بهذه الصفة التي يفوز بها في الظلال ويكون من أهل الظلال. وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ذكر القلب، قلبه معلق في المساجد، ليس المقصد أنه تارك أعماله وهو في المسجد، لكن الذي في المسجد قلبه معلق في المسجد، بمعنى أنه كلما خرج من الصلاة تشوق إلى الأخرى وتحرى الأخرى، وهو يشتغل بمصالح، إن كان له تجارة إن كان له عمل يشتغل بأعماله، لكن قلبه معلق بالمسجد. ف في الحديث أهمية صلاح القلب وتعظيمه للصلاة حتى يكون من أهلها. ولهذا سبحان الله هذه المسألة التي قلبه معلق في المساجد، إذا أراد المرء أن يستكشف حاله في هذه الخصلة فلينظر إلى نفسه إذا سمع الأذان أو إذا قرب وقت الصلاة. الذي قلبه معلق بالمساجد تجده يتابع الوقت، تحرى الوقت وعلى لسانه دائما أذن متى الأذان، منشغل، قلبه منشغل، عنده أمور دنيوية لكنها ما ألهته عن الفريضة. وإذا سمع الأذان ارتبط وفرح وبادر، هذا قلبه معلق. وآخر منشغل بالدنيا ولا يفكر أصلا في الأذان، وإذا سمع الأذان ربما انزعج لأن عنده مصالح سيعطله عنها، ويستمر بعد الأذان منهمك في مصالحه وتقام الصلاة ويقوم بتثاقل إلى المسجد يصلي في مدركا بعض الصلاة وربما تفوته ويقضيها بعد الصلاة، وربما أيضا بعضهم يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت أو تتأخر عن الوقت. هذا قلبه منشغل بدنيا، هذا قلبه منشغل بدنيا، متعلق بدنيا. فإذا مرد الأمر إلى تعلق القلب، إن تعلق بالمسجد فهذا هو التعظيم الذي يثمر المحافظ على الصلاة، وإن تعلق بدنيا أثمر تفويت الصلاة أو التهاون فيها. التهاون فيها. أذكر قديما أحد الآباء كان يشكو يتحدث معي عن تفريط أولاده في الصلاة وحاله معهم، وهو رجل عامي، لكن قال لي في أثناء حديثنا وهو يتألم من حال أبنائه، قال لي كلمة أعجبتني، وضع يده على قلبه بهذه الصفة، قال الكلام هنا، كان الكلام هنا، يعني يقصد أن متى عظم القلب الصلاة وتعلق بالصلاة انتهى موضوع الصلاة وضبطها والمحافظة. أما إذا كان القلب متعلق بملهيات الدنيا أو بالتجارة أو إلى آخره، فإن أمر الصلاة يضيع. قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، جميع الخصال يذكر واحد إلا هذا، لأن التحاب يحتاج تفاعل بين اثنين. تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني استمر على هذه المحبة إلى الموت، بينهما الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أي اجتمع فيها أمور هي تغري في الوقوع في المحرم فكف عن ذلك، قال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله فكف عن ذلك. وكلمة إني أخاف الله مفيدة جدا للمرء أن يقولها عندما تحدثه نفسه بمعصية، أن يذكر نفسه بالخوف من الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا موضع الشاهد من الحديث، إخفاء الصدقة، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. لفظ الحديث في الموطأ وفي البخاري في بعض مصادره حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما تنفق يمينه. ولهذا قال العلماء اللفظ الحديث هنا عند مسلم فيه قلب، لفظ الحديث فيه قلب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والمقصود إخفاء الصدقة والمبالغة في إخفائها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بكاء من خشية الله وهو خالي ليس عند الناس وإنما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهذه سبعة خصال موجبة للضلال، شاهد الحديث منها السادسة وهي رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.